قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول: كنت عند عمرو بن العاص في الإسكندرية فذكروا ما هم فيه من العيش، فقال رجل من الصحابة: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما شبع أهله من الخبز الغليث. قال موسى: يعني الشعير والسلت إذا خلطا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وموسى هو ابن علي بن رباح.
هذا الحديث فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه من ضيق العيش. كنت عند عمرو بن العاص بالإسكندرية، لأنه كان في مصر عمرو بن العاص واليا عليها، فذكروا ما فيه من العيش. قال رجل من الصحابة: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبع أهله من الخبز الغليث، يعني ما شبع أهله من الخبز، خبز الشعير المخلوط بالسلت، مخلوط ببر، مخلوط بكذا، لأنه إذا اختلط الشعير وخبز مع البر يكون ألذ وألين. ذكره الشيخ رحمه الله في زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كتاب الشمائل المحمدية من جامعه، المجلد الثالث 387. والحديث عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم 2970، وفي البخاري 5416: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن أبي هريرة: والذي نفسي بيده، عن أبي هريرة 2376 في صحيح مسلم، وفي البخاري 5374. وقال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، والذي نفس أبي هريرة بيده، ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وفي لفظ: ما شبع نبي الله وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وفي حديث النعمان يقول: ألستم من لقد رأيت نبيكم ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. النعمان يقول. هذا الحديث الله أعلم أنه عن أبي هريرة بنحوها وعائشة، ولكن عن هذا الصحابي المبهم قد جاء سمعه هو وغيره، فيكون أنه قد جاء بنحوها عن أبي هريرة وجاء بنحوها عن عائشة وسمعه صحابي آخر مبهم، ويثبت عن هذا وهذا. وفي كتاب الأطعمة برقم 5374 الصحيح ذكره وذكر نحوها أيضا بعده. قال الحافظ: قوله ما شبع آل محمد من طعام 3 أيام حتى قبض، ساق حديث رواية أبي هريرة أيضا 3 متواليات حديث عائشة، وعند مسلم 3 ليال، ويؤخذ منها أن المراد بالأيام هنا بلياليها، كما أن المراد بالليالي هنا بأيامها، وأن الشبع المنفي بقيد التوالي لا مطلقا، يعني بعض الأوقات كان يجد شيئا يشربه أو يأكله لكن ما يتوالى الشبع عليه. ولمسلم والترمذي من طريق الأسود عن عائشة: ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين، وهذا يبين المقصود. ويؤخذ مقصوده من جواز الشبع في الجملة من المفهوم، والذي يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان سبب قلة الشيء عندهم، على أنهم كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم. وسيأتي حديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، ويأتي بسط القول فيه. قال السندي رحمه الله، قال صاحب أو المحقق: الغليث بعين بغين معجمة، ويقال بالعين مهملة أيضا، هو الخبز المخبوز من الشعير والسلت، والسلت ضرب من الشعير لا قشر له، أو حتى مخلوط بالبر، يعني الشعير الذي له قشر والشعير الذي لا قشر له يخلط، أو شيء ما غير الشعير. حسنت، واحد. طيب كم رقمه؟ نعم نعم 1011 حتى أضفته أن تقدم هذا رقم ماذا؟ هذا ما شبع؟ أصبحتم ترغبون في الدنيا فيما كان رسول الله يزيد فيه أصبحتم ترغبون الطريق الثانية. طيب عند أحمد 498 وهذا عند أحمد كم؟ 497 تقارب جدا هو يخطب الناس بمصر يقول ما أبعد هديكم عن هدي نبيكم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا وأما أنتم فأرغب الناس فيها، تقصد بهذا اللفظ يعني. يقال تقدم نحوه 1011 تقدم نحوه. طيب عن عمرو بن العاص لا سيما وصاحبه صاحب القصة عمرو بن العاص
قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا هنّاد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال: سمعت أبي يحدث عن رجل قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
هذا تقدم بذاته في مسند مجاشع بن مسعود 1100 لفظه مسند مجاشع قال ماذا أيضا من طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي قال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. ولكن لا بأس أن يثبت عن هذا وعن هذا، لأن الصحابة كثير سمعه مجاشع وسمعه مسمى غيره، ولا نستطيع أن نقول هو مجاشع بذاته، هذا حديث واحد، كما أنك ترى الحافظ المزي رحمه الله يثبت هذا وهذا، وسائر المصنفين يثبتون الاثنين، لكن هذا مثله. وهذا أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4383 وهو في إرواء الغليل 460 قال، فذكر الحديث عن أبيه قال: كنا في سفر عاصم عن أبيه كنا في سفر فذكره، حديث صحيح. وقال ابن حزم إنه في غاية في الصحة وهو كما قال، وهو مجاشع قال: كنا مع رجل في إرواء الغليل 1145 في تخريج هذا الحديث 1046 عن مجاشع مرفوع أن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية، حديث صحيح. ثم ساقه قال: والحاكم والبيهقي من طريق الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع بن سليم ففرت الغنم فأمر مناديا أن الرسول كان يقول، فذكره أبو داود. وهو مجاشع بن مسعود، وفي رواية للبيهقي: إن الجذع من الظأن يفي مما تفي منه الثنية. زاد في أخرى: أراه قال من المعز شك سفيان، وساقه من طريق أخرى، وكأنه يرى أنه مجاشع هو، لكن يثبت هذا وهذا. وعند النسائي 4383 عن أبيه قال: كنا في سفر ذكره قال السندي فحضر الأضحى، الحديث يدل على أن المسافر يضحي كالمقيم، قوله يوفي مما يوفى إذا أعطى الحق وافيا، المراد يجزي ويكفي. وهذا الحديث بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الأطعمة الجذع يوفي مما يوفي منه الثني أي في الأضاحي، لكن الجذع من الظأن ما هو الجذع على إطلاقه، قد جاء أيضا عن رجل آخر لكنه الجذع من الظأن، وأما من غير الظأن فلا تجزي عن أحد غيره جاء في الحديث. الأضحية في السفر، والكلام هنا للنووي في هذه المسألة. وأما الجذع من الظأن تحت حديث لا تذبحوا إلا مسنة في صحيح مسلم 1963 حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الظأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض ونقل العبدري وغيره من أصحابنا الأوزاعي أنه قال يجزي الجذع من الإبل والبقر والمعز والظأن، وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع من الظأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه يجزي سواء وجد غيرها أم لا، حديث يوفي. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قال لا يجزي، وقد احتج لهما بظهر هذا الحديث، قال جمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره استحب لكم لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ظأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الظأن وأنها لا تجزئ بحال. وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الظأن مع وجود غيره ومع عدمه، وابن عمر الزهري بما يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، والصواب القول ما دل عليه الحديث. فتعين تأويل الحديث لما ذكرناه من الاستحباب، وأجمع العلماء على أنه لا يجزي التضحية بغير الإبل والبقر والغنم إلا ما حكاه ابن المنذر وذكر هذا. والجذع من الظأن ما له سنة تامة هذا هو الأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل ما له 6 أشهر وقيل 7 إلى آخر. أما من غير الظأن من المعز وغيرها ففقط قال له لا تجزي عن أحد غيرك كما جاء، أما من الظأن فيوفي مما يوفي منه المسنة سواء مع وجود المسنة ومع عدمها لهذا الحديث. الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، الثني هي المسنة، حديث مجاشع بن مسعود وحديث هذا المبهم.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعثرت دابة فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وأبو تميمة هو طريف بن مجالد الهجيمي.
هذا وبابه قد ذكرها ابن القيم رحمه الله في جملة الألفاظ التي يتركها الإنسان يعني من باب الأدب ومن باب الأفضل تكلم بما هو أفضل منها. الحديث في علل الدارقطني 3181 قال يرويه عاصم الأحول اختلف عنه، هذا عندنا ما هو عاصم، فرواه حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي تميم الهجيمي مرسلا النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبي تميمة طريف بن مجال، خالفه زهير بن معاوية، فروى عن عاصم بن أبي تميمة عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من حدثه عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رديف عندنا، ورواه الثوري وعلي بن مسهر عن عاصم بن أبي تميمة عن ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك روى خالد بن أبي تميمة، وهو الصواب. يعني هذا دفاع عن الحديث لا إعلام، وكذا أيضا دافع عنه، وكذا أيضا يعني تراه في ماذا أنه ما هو معل في النسائي في عمل اليوم والليلة ضمن الكبرى، قد طبع مفردا 10313. قال النسائي الصواب عندنا حديث عبد الله بن مبارك، وهذا عندي خطأ، وحديث عبد الله بن مبارك عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال إذا عثر بك الدابة فلا تقل تعيس، وذكر الحديث ثم ساقه بعده بلفظ يعني من قال أخبرني عثمان بن عبد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا محمد بن حمران القيسي قال حدثنا خالد الحذان أبي تميم الهجي من أبي المليح عن أبيه قال كنت رديف النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام النسائي يرجح عن أبي المليح عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابي الحديث هو رديف النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو أبو المليح. والرواية التي خالف محمد بن حمران القيسي فيها عبد الله بن المبارك رواية عن الحذاء فيها أن أبا المليح هو صاحب القصة، فرجح الإمام النسائي ما رجحه الدارقطني أن الحديث حديث ردف النبي صلى الله عليه وسلم وليس حديث أبي المليح، هذا فقط من حيث المتن هو واحد، الحديث حديثنا هذا حديث الرجل المبهم ليس عن أبي المليح ذاته، ذاك خطأ، حبذا لو كان الشيخ نبه على هذا، لكن هذا التنبيه يكفي. عرفنا أن الحديث يعني ماذا صحيح بعد معرفة ذلك. من هذا الباب أيضا عله الشيخ ذكره في هذا الحديث معلل في هذا الإعلال الذي ليس بإعلال في الحقيقة للمتن، وقال الحافظ المزي رحمه الله رواه جماعة عن خالد منهم ابن المبارك ولم يقولوا عن أبي قالوا عن رجل، دل على أن الحديث عن هذا الرجل أصح وليس عن أبي المليح. يعني الخلاف هل حديث أبي المليح أو حديث المبهم، الصواب حديث من؟ المبهم. وهو كذلك في شرح السنة البغوي برقم 3277 أن هذا المبهم أن عاصم الأحوال أبي تميم عن من كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه خالد الحذان أبي تميم عن أبي المليح عن رجل قال كنت فذكره. وروي عن أبي هريرة أنه قال إن الشيطان إذا لعين ضحك وإذا تعوذ منه هرب، يعني الاستعاذة منه هي الأولى. ومن أجل ذلك قال الشيخ بكر رحمه الله في المناهي وكذا صاحب أو المعبود قوله تعيس الشيطان فذكر هذا الحديث لا تقل تعيس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. وعن أبي هريرة لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره رواه تمام في فوائده والديلمي. وانظر تهذيب السنن. وقد ساق ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا عظيما في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، عندك الفصل هذا نشير إليه من زاد المعاد في تهذيب السنن قال، وإلا قد نقلنا في الزاد هو أشار إلى الزاد، وذلك في كتابه زاد المعاد رأيت أن أسوقه بطوله هنا وأن أعزو إليه في مواضع أخرى من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. ثم ساقه هنا ساق الألفاظ التي نكرهها وقد قرأناها أكثر من مرة، لكن لا بأس هذا ينقل هذه حتى لا يتكرر، يثبت هذا الفصل من زاد المعاد إن درس الكتاب في الكتاب إن شاء الله تعالى، يعزى إلى الكتاب لا إلى المناهي لأن هذا أخذ من المناهي اللفظية زاد للزاد. شاهدنا من هذا أن كلمة تعيس الشيطان أو كذا ما كان بدون الاستعاذة الأولى هو الاستعاذة، لأن هذا أفضل كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثاني 323 فصل. وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه عن سب الدهر، وهكذا أيضا سبه متضمن يعني أبان السب الدهر ومذمة ذلك، وأن يقول تعس الشيطان منكم من هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت الحديث، ومثل هذا قول القائل أخذ الله الشيطان وقبح الله الشيطان إلى آخره استعاذ منه أولى من ذلك، نهيه أن يقول خبثت نفسي، ونهيه أن يقول القائل لو أني فعلت كذا وكذا، فصل واسع ينزل بذاته لأهميته بتمامه. إلى هنا بارك الله فيكم.